بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا جميعا المشتغلين. ما زال الكلام في وجوب الكفارة على الزوج أو على الواطئ مطلقا للحائض في أيام عادتها، فقد قال المصنف أن في ذلك في ثبوت الكفارة وعدمه روايتين، الرواية الأولى في الوجوب، روايتان يعني قولان. القول الأول هو في وجوب الكفارة، وهو أحوط القولين على تعبيره، وهو ما يختاره الشارع والمصنف أيضا كذلك. والقول الثاني وهو القول بالاستحباب، وذكر أدلة القولين. فالقول الأول كانت أدلته شهرة بين القدماء، عبر عنه الأظهر عند أكثر المتقدمين، بل عليه الإجماع. لا تمسكان، وكذلك الرواية المعتبرة التي ذكرها والموثق وخبر آخر، أخبار معتضدة سندها معتبر ومعتضدة بالشهرة العظيمة، وكذلك مخالفة للعامة. ثم ذكر الرأي الثاني والقول الثاني وهو القول بالاستحباب، وذكر أدلة القول بالاستحباب. أدلة القول بالاستحباب بحسب الترتيب اللي راح ويناقشهن عبارة عن ثلاثة أدلة. الأول هو الأصل وهو صالة عدم الوجود، ثاني الخبر الصحيح والموثق، والخبر في المجامع خطأ، والثالث هو الاستناد إلى الاختلاف، اختلاف الأخبار الموجبة في مقدار الكفارة. بعضها يقول دينار، بعضها يقول نص دينار، بعضها يقول إطعام مسكين حد الشبع، إشباع مسكين، بعضها يقول إشباع 10، بعضهم إشباع 7، بعضهم إشباع 3، بعضهم تفصيل بين أول أيام رؤية الدم ووسطه. هذا الاختلاف في تحديد مقدار الكفارة راسم أو يشير إلى عدم، طبعا هو اعتبره دليل، اعتبره دليل، دليل في نظر أصحاب هذا القول على أنه لو كان واجبا لاستقر على قيمة واحدة. ما دام أكو اختلاف في تقديره فإذا الموضوع ما يعدو كونه موضوع مستحب، يعني بهذا المهم. فبعد طرح القولين وطرح أدلة كل واحد من القولين، شرع في مناقشة القول الثاني، لأنه هو قوى القول الأول باعتبار أنه أحوط القولين هو القول الأول. أما بالنسبة إلى الدليل الأول من أدلة القائلين بالاستحباب وهو الأصل، فحاصل ما يريد أن يقول أنه متى يلتجأ إلى الأصل ولا يمكن العدول عن الأصل، إذا لم يكن ماذا هناك موجبا للعدول. أما إذا كان هناك ما يوجب العدول من دليل آخر فلا يصح التمسك بالأصل والرجوع إليه وأصالة عدم، والتمسك بأصالة عدم الوجود. فما تقدم من الشهرة العظيمة والأخبار والإجماعات المنقولة وكذلك قراءة مخالفة العامة وغيره من مما ذكر، هذه كلها لا تدع المجال للتمسك بالأصل، بل لا بد من العدول عنه. فإذا الدليل الأول وهو التمسك بأصالة عدم الوجود، هذا يمكن أن يقال بالعدول عنه بما تقدم من أخبار وشهرة وإجماعات ومخالفة العامة وإلى آخره. فإذا قال ولقائل أن يقول يعني يمكن مناقشة أدلة القول الثاني بما يلي. أما الدليل الأول ولقائل الجواب عن الأول يعني لقائل أن يقول في الجواب عن هذه الاستدلالات الجواب عن الأول بالعدول عنه بما تقدم من ذهاب أكثر المتقدمين له والإجماع المحكي المنقول والخبر الصحيح والموثق والأخبار وإلى آخر. زين. الآن الدليل الثاني من أدلة القائلين بالاستحباب اللي هو الخبر الصحيح عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله تعالى أن يقرأ قلت إن فعل عليه كفارة قال لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله تعالى. وكذلك الخبر الموثق الثاني والخبر اللي هو خاص بالمجامع خطأين لذن راح يلتم به يعني ومناقشته. لاحظ أولا بالنسبة للخبر الأول الصحيح اللي هو وارد عن الإمام الصادق مروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه فيقول هنا هذا ممكن أن يحمل على التقية باعتبار أنه وارد عن الإمام الصادق. الإمام الصادق في تلك الفترة أنه اشتهر لأبي حنيفة فتوى في زمانه في القول بعدم وجوب الكفارة على وطئ الرجل الحائض بالنسبة للمرأة الحائض فيحتمل جدا أن تكون هذه الرواية واردة في مقام التقية لأنها موافقة لفتوى أبي حنيفة المشهورة في تلك الفترة. لذلك قال بحمله وعن الثاني بحمله على التقية المؤيد هذا الحمل في أيدة كون الرواية عن الصادق عليه السلام وفتوى أبي حنيفة في زمانه مشتهرة بالقول بعدم الكفارة مو فقط فتحمل بقية الروايات عليه على الاستحباب. أما بالنسبة للخبر الثالث اللي هو في المجامع خطأان أكو مناقشة للشيء في التهذيب. أنا حبيت أنه أجيب أكو مناقشة في التهذيب للشيء رحمة الله لا هذا هو الخبر هذا ورقم 463 صفحة 165 من الجزء الأول قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ هذا قال ليس عليه شيء وقد عصاره. الآن الشيخ بالتهذيب انتقل إلى رواية ثانية يتحدث عنها بعد ذلك بعد الرواية الثانية علق هو الشيخ قدس الله نفسه الزكية فقال فهذه الأخبار طبعا الخبر الثاني ما بيتصرح بالخطأ لا المهم ما يهمنا هو هذه الرواية المذكورة فهذه الأخبار محمولة على أنه إذا لم يعلم أنها حائض زين ما يعلم فإما مع علمه بذلك فإنه يلزمه الكفارة حسب ما ذكرنا زين المهم هسه السيد يقول حمله على على انه اما مع علمه بذلك فانه يلزمه الكفار ويفهم منه أنه إذا لم يعلم بذلك فأجل. السيد هنا الشارح قال هذا الجهل لو بالموضوع كما حمله الشيخ عليه، والمراد منه خطأ يعني جاهل بالموضوع أنه لا يعلم بأن هذه المرأة أصلا حائض ووطأها، فحين جاهل بالموضوع فعندما يسأل الفقهاء أنه الشخص إذا كان جاهلا بحيض المرأة وأن المرأة في عادتها وطأ فعليه كفارة، لا، يقول الإجماع قائم على عدم الكفارة، على عدم الكفارة. إذا كان جاهل بالحكم أيضا كذلك، أكو كلام في الجاهل بالحكم إلا أنه الرأي أيضا الراجح هو ماذا؟ عدم ثبوت كفارة في الجاهل، فيسقط الاستدلال بالخبر الثالث. خلينا نشوف هو في صدد بيان هذه الفكرة. قال مع ورود الخبر الثالث في الخاطئ منه، والمراد منه إما الجاهل بالموضوع كما حمله الشيخ عليه أو الحكم كما يناسبه ذيله من نسبته إلى العصيان، مقال فقد عصى ربه، هذا التعبير قد عصى ربه يعني ماذا؟ يعني أنه يجهل يعلم بأنها حائض إلا أنه جاهل بأن وطء المرأة الحائض حرام، نعم هو عاصي من جهة عدم الاطلاع وعدم التحصيل، زين، وقد عصى ربه، زين. قال أو الحكم كما يناسبه ذيله من نسبته إلى العصيان، زين. الآن يقول إذا كان جاهل بالموضوع ولا كفارة عليه على التقدير الأول إجماع، إذا كان جاهلا بالموضوع فالإجماع قائم على أنه لا كفارة عليه، ولا كفارة عليه على التقدير الأول إجماعا، زين. وكذلك على التقدير الثاني، يعني حتى وإن كان جاهلا بالحكم وإن عبر الإمام عنه بأنه قد عصى ربه لأنه كفارة لا تثبت لاشتراط العلم في الوجوب، كما يعني نقل في الشيخ الطوسي في الخلاف وفي جامع الشرائح بن سعيد، لاشتراط العلم في الوجوب كما عن الخلاف والجامع. ماذا قال؟ قال يشترطون في ثبوت الكفارة على الجاهل على الواطئ للمرأة في عدتها أن يكون عالما بالحكم، مع ذلك يقدم ويتجرأ على هذا الفعل، نعم تجب فيه الكفارة. بل بعضهم مو اشترط العلم، اشترط مطلق الرجحان. يعني شنو مطلق الرجحان؟ مو يشترط بأن يكون عالما، لا لا، حتى لو أنه أقل من ذلك، يعني شك مع زيادة طفيفة، فحينئذ أيضا يثبت في حقه الحكم على كلا التقديرين، على كلا التقديرين الجاهل بالحكم لا يكون مشمولا بوجوب الكفارة. قال لاشتراط العلم في الوجوب كما عن الخلاف والجامع أو الرجحان المطلق كما عن العلامة في المنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام والمحقق في الشرائع والشهيد في الذكرى، زين. بل وعن بعض الأصحاب الإجماع عليه أيضا، يعني سواء كان جاهلا بالموضوع أو بالحكم فالإجماع قائم على أنه، وهذا الرجل مخطئ، بس ما يخلو حاله لو جاهل بالموضوع إجماع، لو جاهل بالحكم هم إجماع على عدم وجوب الكفارة. قال فعد مثله من أدلة الاستحباب، واضح الفساد بعد لا يصلح أن يكون دليلا على الاستحباب. الخبر الثالث، زين. الآن بقى عندنا الخبر الثاني اللي هو الموثق السابع، طبعا السابع الموثق هو بالضبط نفس عفوا الثاني هو نفس الثالث لأنه ما بي خطأ. قال سألته عن الحائض يأتيها زوجها، قال ليس عليه شيء يستغفر الله ولا يعود. فهذه اثنين المناقشة نفسها اللي حملها الشيخ الطوسي، لأنه في ذيل الحديث 45 46 تعليقة الشيخ الطوسي عليهما، فهذه الأخبار محمولة على أنه إذا لم يعلم أنها حائض فيشملهما كلل، يشملهما هذا البيان المتقدم. وقع عندنا الدليل، إذن الآن الدليل الأول اللي هو الأصل يقول يعدل عنه، الدليل الثاني الروايات يقول أيضا لا تفيد ثبوت استحباب الكفارة أبدا، لحمل الأول على التقية وحمل الثاني والثالث على أنه عدم العلم إما بالموضوع أو لا. الثالث اللي هو الاختلاف. زين، بالنسبة للاختلاف في مقدار الكفارة استفاد منها الخاصم في أنه هذا الاختلاف يشير إلى أن أن الموضوع كله ليس بواجب وإنما مستحب، والدليل على ذلك اختلاف في تقدير الكفارة، ولا لو كان واجبا لوضح مقدار الكفارة وثبت على مقدار معين. وعن الثالث يقول لو كان المستفاد، لو كان الاختلاف مستفادا هجري، لو كان الخلاف في تقدير الكفارة مستفادا من الروايات المعتبرة أو من الرواية المعتبرة التي ذكرناها فصحيح. شوف عباد، وعن الثالث بصحته مع استفادته من المعتبر لا مطلقا. فيريد يقول خلي نشوف هذا استفادة الاختلاف هل هو من روايات معتبرة لو لا من روايات بعضها معتبر وبعضها يعني من روايات مطلقا أعم من كونها معتبرة أو غير معتبرة. يقول لا، الذي يظهر من تتبع الروايات التي اختلفت في تقدير الكفارة مقدار الكفارة أنه ليست جميعها معتبرة، فالاختلاف الحاصل يعني بعبارة أخرى يريد يأسس يعني أصل، وهو أن الاختلاف في التقدير إن كان معتمدا على مجموعة من الروايات جميعها معتبرة فحينئذ حمل هذا المقدار المختلف فيه على أنه مقدار مستحب أو أن موضوع التقدير أنه موضوع مستحب. نعم صحيح، يعني إذا كانت عندنا مثلا في هذا المجال ثلاث روايات، رواية تقول دينار، رواية تقول نص دينار، رواية تقول دينارين، وثلاثتهن روايات صحيحة معتبرة ما بهن أي خدش، فنقدر نقول باطمئنان أن الاختلاف في الرواية في مقدار الكفارة دليل على أن هذا المقدار أن الكفارة أصلا مستحب. واضح إن شاء الله. لذلك الإمام مرة يقول نص، مرة يقول واحد، مرة يقول اثنين. إذا كان شنو؟ إذا كان الاختلاف بحسب الروايات المعتبرة فقط، أما إذا كانت لا الروايات منها ما هو معتبر ومنها ما هو غير معتبر ومنها ما هو غير واضح الدلالة منها ما هو بضعف سندي، يقول لا. الآن ما نحن فيه شنو من الروايات المذكورة المختلفة في تقدير مقدار الكفارة، يقول ما نحن فيه ليس من هذا القبيل. يعني شنو؟ يعني بروايات مختلفة. نعم لو كانت كلها معتبرة لصح الاستناد على الاختلاف في تقدير في الحكم في استحباب الكفارة على الواطئ للحال. قال وعن الثالث بصحته، يعني نقول نعم صحيح مع استفادته من المعتبر لا مطلقا، وليس المقام كذلك، يعني هذا المقام الذي نحن فيه استفادة الاختلاف لا مو من المعتبر بل مطلق الرواية. زين يا بمو بيهن وحدة بيهن روايات معتبرة والروايات المعتبرة هم مختلف تقديرها، يقول إذ الاختلاف الذي تضمنته المعتبرة إنما هو بحسب الإطلاق والتقييد ومقتضى القاعدة المسلمة حمل الثاني على الأول. لا، هذا شنو المطلب؟ هذا المطلب يطرح في عنوان في الأصول بعنوان طرق الجمع الدلالي، جمع الدلالي أو المرجحات. عندهم مرجحات سنديه وعندهم مرجحات دلاليه. مرجحات الدلاليه المرجح كلامنا مو بالمرجحات السنديه، كلامنا بالمرجحات الدلاليه. المرجحات الدلاليه لها انحاء طبعا، لها انحاء. من ابرز انحائها تقديم النص على الظاهر، يعني يجينا فد خبر ونص في المرفوع يعني لا يحتمل من الخلاف، وعندنا خبر لا ظاهر في المطلوب يعني يدل على المطلوب 90% بس يحتمل الخلاف. فهنا من يقدم؟ يقدم النص على الظاهر. تقديم الأظهر على الظاهر مثلا، إذا كل منهما ظاهر إلا أن أحدهما أظهر من الثاني أيضا يقدم الأظهر على الظاهر. طبعا الكلام مجمل بمسامحات بتفاصيل كثيرة، إجمالا أنا أتحدث. زين، بعض الأحيان مثلا واحد بعموم استغراقي، واحد بعموم شمولي، واحد بعموم بديل، من اللي يقدم؟ وهكذا. زين، تقديم العام على الخاص من هذا القبيل، وإن وقع الخلاف في كون ملاك التقديم هو نفس الأخصية، لو من جهة كون أظهر خاص أظهر من العام فيقدم عليه، عندهم كلام في ذلك في مراحل متعددة. زين، بعضهم يذهب إلى أنه هو مجرد الأخصية هو ملاك لتقديم الأخص على العام، بعضهم يقول لا أنه الأخص من جهة كونه أظهر يقدم عليه. المهم، فمن جملة ما وقع الكلام في تقديمه هو تقديم طبعا عندهم مثلا حامل تقديم الإطلاق على العموم، وعندنا دوران الأمر بين التقييد والإطلاق، هو هذا مبحث مقدمات الحكمة وما مقدمات الحكمة وغيره. فهنا إذا دار الأمر بين كونه مطلقا أو مقيدا، فإذا تمت قاعدة شش تقتضي، تمت إذا تمت مقدمات الحكمة من أن المتكلم في مقام بيان والموضوع قابل للتقييد ولم يقيد، فحينئذ ماذا؟ يتمسك بالإطلاق ببركة مقدمات الحكمة. أما إذا كانت واحدة من هذه منتفية فحينئذ يحمل المطلق على المقيد. هسه هو شو يقول؟ يقول وفي المعتبر إذ الاختلاف الذي تضمنته المعتبرة إنما هو بحسب الإطلاق والتقييد، ومقتضى القاعدة المسلمة حمل الثاني على الأول. خلنا نجي نشوف الرواية المعتبرة التي ذكرنا هو رواية معتبرة لو ما ذكرنا في تقدير قال مضافا نعم إلى اختلاف الأخبار لأنها بين مطلق للدينار ومطلق لنصفه كما في الموثقين المتقدمين ومقيد له بما يأتي كما في الرواية المتقدمة. لا، هو يقصد هذه الموثقين اللي هن مطلق للنص لأنها بين مطلق للدينار ومطلق لنصفه كما في الموثقين المتقدمين ومقيد له بما يأتي كما في الرواية المتقدمة. وين الروايات اللي ذكرها؟ هذه لغيرها من الصفحة 296 كالحسن عمن أتى امرأته وهي طامت قال يتصدق بدينار ويستغفر الله، أكو تقييد بحالة من الحالات مطلق. والموثق من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به. زين، ذني الخبرين. يقول الأول مطلق للدينار والثانية اللي هو الحسن الثاني مطلق للنصف دينار ومقيد له بما يأتي كما في الرواية المتقدمة. زين المقيد شوف قال عن الرجل والخبر عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار. لا فهذه الرواية قيدت في الأول بالدينار في حين الثانية بماذا؟ فالآن صار عندي إطلاق روايتين تدل على 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 ثبوت الكفارة مطلقا بدينار وفي الثاني بالنصف، والثالثة قيدت ماذا؟ قيدت الدينار بأول الحيض والنصف دينار بأول الحيض. زين في وسطه قال إذ الاختلاف وليس المقام كذلك إذ الاختلاف الذي تضمنته المعتبر إنما هو بحسب الإطلاق والتقييد كما ظهر، ومقتضى القاعدة المسلمة حمل الثاني على الأول. حمل الثاني من هو؟ حمل التقييد على الإطلاق، يعني نتمسك بالإطلاق لعدم تمامية المقدمات. إذا تمسكنا بالإطلاق فحينئذ لا نحكم بصحة الاستحباب من هذا الاختلاف الوارد في تلك الرواية. زين وأما باقي الاختلافات فليس المشتمل عليها بمعتبر، الاختلافات الأخرى البقية اللي هي منهم التصدق على مسكين بقدر شبعه مطلقا وعشرة على عشرة إلا أنه جاء في وقت وموجب له على سبعة في استقبال الدم مع التصريح بلا شيء عليه في غيره مطلقا كمان في الصحيح، هذه الاختلافات يقول ليس المشتمل عليها، يعني الأخبار التي اشتملت على هذه الاختلافات أصلا ليس بمعتبر. فإذا الاختلاف فقط في الروايات الثلاثة الأولى معتبر إلا أنه ماذا؟ إنه استفادته ليست من المعتبرة بل ماذا؟ كانت مطلقا. وأما باقي الاختلافات فليس المشتمل عليها بمعتبر، إما سندا أكو خلل في بعض الروايات سندي كالموجب للتصدق على مسكين بقدر شبعه لاشتمال سنده على جهاله، هذه الرواية الأولى اللي هي رواية أيضا رواية التهذيب، خلينا نشوف تهذيب من رواية 409 قال وبهذا الإسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن الزرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع على الرواية حال قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه. هسه السيد يقول لاشتمال سنده على جهاله، ظاهر أن أحد الرواة مجهول هسه ما بعد ابن أبي عمير، المهم نكون نتابع أنه واحد من السلسلة أنه فيه جهل، المهم فأكو خدشة في سنده لاشتمال سنده على جهاله أو من حيث العمل مو سندا كهو مثل هذا الخبر وغيره، وإن اعتبر سنده بالصحة في بعض والموثقية في آخر لعدم مفتن بالتصدق بقدر الشبع لمسكين إلا نادرا. يقول عملا ما عندنا إفتاء بوجوب باستحباب التصدق بقدر الشبع لمسكين إلا نادرا. زين هذا بالنسبة لرواية المسكين الواحد إشباع مسكين أو العشرة أو السبعة في استقبال الدم مع عدم شيء في غيره، لا مطلقا لا وجوبا ولا استحبابا، أيضا ما عندنا شر إفتاء بالعشرة في أو السبعة في استقبال الدم كذلك ينفي وجود عمل على هذا المقتضى، بل وربما نص على خلاف بعضها للمتضمن للتصدق على عشره، فإنها وردت في الجارية، وقد أفتى الأصحاب والدعي عليه الإجماع في السرائر والانتصار، وورد في الرضوي بكون التصدق فيها بثلاثة أمداد، وظاهره عدم اتساعها للعشرة. المود بشي تريد المود ثلاثة أرباع الكيلو هو مقدار، وعدم اتساعها العشرة، بل وعن بعضهم التصريح بالتفريق على ثلاثة، وهو الانتصار والمقنع والنهاية والمهذب والسرائر والجامع، فهي شادة لا عمل عليها. زين، المهم بالنتيجة شيرد يقول، يقول أن هذا الاختلاف هنا في المقام لا يمكن الاعتماد عليه في كدليل، كدليل يتمسك به على القول بالإسلام. الآن في المرحلة الأخيرة يقول لو سلمنا، لو سلمنا أن الاختلاف حاصي نعتبره لأنه اختلاف في تقدير مقدار الكفارة، فحينئذ يكون يمكن أن يكون مشيرا إلى الاستحباب لا إلى الوجوب. يقول لا، أيضا لا ينهض لمقاومة ما تقدم من الأدلة على الوجوب. قال وبعد تسليم اعتبار مثل هذا الاختلاف، لو سلم أن هذا الاختلاف معتبر في إثبات الاستحباب، فليس يبلغ درجة اعتبار. طبعا يريد يقول هذا الاختلاف يمكن أن يكون دليلا إذا كان المجال مفتوح له لا يزاحمه شيء، أما إذا كان في قباله شيء معتبر أثقل منه أقوى منه، واضح؟ فيقول أيضا لا يمكن، لو فرضنا التسليم. قال وبعد تسليم اعتبار مثل هذا الاختلاف، فليس يبلغ درجة اعتبار تلك الإجماعات المنقولة. شوفوا هنا أنا راح تجينا هاي القضية التعبير عن الإجماع كأربع أحاديث راجعتوا حسن البيت. فليس يبلغ درجة اعتبار تلك الإجماعات المنقولة التي هي بمنزلة الأخبار الصحاح الصراح المستفيضة، إذ غاية الاختلاف التلويح والإشارة، وأين هو من الظهور فضلا عن الصراحة. فإذا خلاصة هذا شريد يبين، شريد يقول لو سلمنا أن الاختلاف يمكن أن يكون دليلا على الاستحباب، اختلاف في مقدارك، مع ذلك يقول في قباله ما هو أقوى منه. شنو الأقوى من عنده؟ قال الأقوى من عنده عندنا مجموعة من ضمن الأدلة اللي توقفنا عندها السيد ايش يلتزم وغيره. طبعا أيضا من عندنا الإجماع، مرة إجماع محصل اللي هو الإجماع اللي الفقيه حصل من تتبع أقوال جميع الفقهاء، فيشوف أنه هذا الفقيه قال كذا، الفقيه الثاني نفس القول، الثالث إلى آخره، فحصل إجماع أنه كل الفقهاء متفقون أو نتيجة أقوالهم واحدة، وهذا مثل هكذا إجماع يسمى إجماعا محصلا، هو الفقيه يقوم بتحصيله بتتبع أقوال جميع الفقهاء. هذا وعندنا إجماع منقول. الإجماع المنقول لا، مو الفقيه نفسه يتبع الأقوال، لا لا، أنا أجي أقرأ كتاب العلامة أقول والإجماع قائم على كذا، أقرأ للشيخ الطوسي ألقاه يقول شنو والإجماع قائم، الشيخ الطوسي نقله لي، العلامة نقله لي، صاحب السرائر نقله لي، صاحب الشرائع نقله لي، واضح؟ هذا يسمى إجماعا منقولا. الإجماع المنقول شو يقولون؟ يقولون يقينا 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 إنما حصل وحدث لأنه كاشف عن الرأي المعصوم، مو؟ فإذا تحت كل إجماع منقول أكو رأي للمعصوم، يعني أكو خبر صحيح للمعصوم استند عليه ذلك الفقيه في شنو؟ في نقل ذلك الإجماع، لأنه نشعدنا الإجماع، الإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم، والخبر اللي تحت الإجماع مو هيك خبر عادي، لابد أن يكون خبرا معتبرا. واضح ان شاء الله. فالشيء اللي يقول، يقول اذا عند اجماعين منقولين فهو في قوه وبمنزله شنو؟ خبرين صحيحين على الاقل. اذا عند ثلاث اجماعات منقوله، او الاجماعات المنقوله نقلت في ثلاثه كتب معتبره او ثلاث فقهاء نقلوها، ايش راح يصير؟ في قوه ثلاثه روايات. اذا اربعه في قوه اربعه. واضح؟ زين. احنا سابقا جال، هو جال والاجماع، والاجماع الذي هو كاربعه ادله، وش عبارته؟ خلينا نشوف شنو يقصد بالاربعه ادله. خلينا نرجع شوي. قال و نعم، والإجماعات المنقولة التي هي كأربع أحاديث صحيحة. هذه أربعة، ليش قيدها بالأربعة؟ شوف نرجع بالصفحة القبلية اللي هي 296. بل عليه الإجماع عن الحلي والانتصار 2، الحلي السرائر والانتصار 2، والخلاف 3، والغنية 4. بعدها عندنا أربع كتب نقلت شنو؟ نقلت أن الإجماع قائم، وصارت أربع كتب يعني في قوة أربعة أحاديث صحيحة. واضح إن شاء الله؟ فمو يعني أنه من يقول إجماع من قوة في قوة أربعة، لا لا، يعني كم كتاب، كم فقيه نقل هذه الإجماعات، فكل إجماع يستبطن شنو؟ يستبطن حديثا صحيحا على الأقل. لذلك فهو شو يقول؟ قال وبعد تسليم اعتبار مثل هذا الاختلاف فليس يبلغ درجة اعتبار تلك الإجماعات المنقولة التي هي بمنزلة الأخبار، يعني كل إجماع منها هو بمنزلة خبر صحيح صريح مستفيض، إذ غاية الاختلاف التلويح والإشارة. واضح إن شاء الله؟ قال ولعله لهذا لم يحكم المصنف هنا وفي الشرائع بالاستحباب بهذه الأدلة، لم يحكم المصنف في هذا الكتاب، بل صرح في الثاني في الشرائع أولا بالوجوب، ومثل الكتاب اللمعة أيضا كذلك. هسه العبارة مو ظاهر أكو بيها خطأ من النساخ، يعني أنه مثله في كتاب اللمعة، أنه وافقه صاحب اللمعة، ما وظاهرهم التردد والتوقف كشيخنا البهائي، ولعله في محله، إلا أن الاحتياط في مثل هذا المقام كاد أن يكون لازما فلا يترك على حال، فيلتزم بالوجوب لأنه أقوى، وهي الكفارة إن شاء الله.